أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب في أن الله إذا أخلف يدل على معناه بمعنى أن المعنى يحضر في ذهن المخاطب إذا كان عالما بالبعد. وهذه الدلالة يسمى بالدلالة التصورية، أي إن تصور الباطل بالنسبة إلى العالم بالبعد يوجب تصور المعنى، فيكون أحد التصورين إلة للتصور الآخر، كما ضرب في دلالة الباطل على أن المتكلم إذا كان في مقام التفهيم وفي مقام الاستعمال يدل على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى الذي حذر في ذهن المخاطب بمقتضى الوعد، يترشد يعني بمقتضى الوعد أو غيره، يتشكك من التكلم وكونه في مقام البيان أنه أراد تفهيم معنى خاص. وهذه الإرادة وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التفهيمية، وقد تسمى بالدلالة التفهيمية أيضا. وهذه دلالة ثانية غير الدلالة الأولى، فإن الدلالة الأولى ثابتة دائما، ولو فرضنا أن المتكلم لم يقصد المعنى، وعلمنا أنه في مقام إعداد الألفاظ مثلا، أو فرضنا أن هذا اللفظ قد صدر من لفظ من غير شعور واختيار، أو صدر من اتصاص حجر بحجر مثلا وغير ذلك. أينما وجد أينما تحقق هذا اللفظ وانتقل إليه السامع يستلزم تصور هذا اللفظ تصور المعنى عند العالم بالبعد. وهذا بخلاف الدلالة الثانية، الدلالة الثانية تتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن لا يكون قد نسب الكلمة على خلاف به، فلو أردنا لم يكن مقام البيان بيرد الموضوع له. فهذه الدلالة لنا التفهيمية كشف هذا الكلام عن إرادة المتكلم تفهيم معنى خاص يتوقف على قوله في مقام البيان، ويتوقف على عدم نفسه قرينة على الخلاف. وهناك دلالة ثالثة، وهذه الدلالة دلالة تصريحية، بمعنى أن اللفظ يدل على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، وكان قصده للتفهيم نشأ عن إرادة جسدية في مقابل الهزل وغير الهزل من الدواعي الأخرى. فبالرغم جدا قاصد لذلك المعنى، يعني الإرادة التفهيمية مقابلة للإرادة الجسدية، إذ قد يكون المتكلم يريد تفهيم معنى، ولكن الإرادة الجسدية لم تتعلق بذلك، بل إنما تكلم بهذا الكلام وأراد تفهيم المعنى لأجل تحية أو غير تحية من الدواعي الأخرى التي ليست دواعي جسدية. وهذه الدلالة كما أنها مترقبة على كون المتكلم في مقام البيان، وعلى أن لا يمسك قرينة مستقلة على الخلاف اللفظية وغير اللفظية، كذلك مترقبة على أن لا يلقب قرينة منفصلة على إرادة الخلاف. فلو فرضنا أنه نسب قرينة منفصلة القرينة المنفصلة أيضا تدل على أن المراد الذكري من الكلام الأول لم يكن وما قصد تفهيمه بل قصد تفهيم معنى ولكن لا للجدي بل لداء آخر ونسب على ذلك قرينة خارجية. وقد ذكرنا في بحث الأمور الخصوص ونذكر إن شاء الله تعالى أيضا أن القرين المخصص المنفصل لا يكشف إلا عن تعلق الإرادة الجسدية بغير الخاص ولا يثبت بذلك أن المتكلم لم يرد تكشيم العموم فاللفظ قد استعمل في معناه وأراد المتكلم تفهيم العام لكن لا بداء جدي بل بداء آخر ولم يقتل الإرادة الجدية على صدق الإرادة التفهيمية ولذا نسب قرينة منفصلة على ذلك فبالقرينة فهمنا على أن المراد الجدي غير المراد الاستعمالي غير ما تعلقت الإرادة التفهيمية به لا ينبغي الشك في أن هذه الدلالة وهي الدلالة الثالثة القسم الثالث المتنفذة في التفهيمية هذه الدلالة لم تنبغ من الواجب لإنما نشأت من بناء العقلاء على أن كل فعل قادر من المتكلمين يحمل أنه بداء شيء ما لم تكن قرينة على خلافه بلا فرق بين الألفاظ وغير الألفاظ الأفعال من ذلك لو فرضنا أنه أشار إلى زيد بدائي تفكيره أنه يريد حضوره ويريد أن يأتي إليه يحمل هذه الإشارة على أنها بدائي جد فلو فرضنا أنه لم ينتشر معتذرا بأنه احتمل الإشتاء مثلا والسفرية لا يسمع هذا الاعتذار فإن بناء العقلاء على أن كل فعل صادر من كل شخص يحمل أنه بجباع الجيل ولا يسمع منه دعوا دعوا صاريا فأنه كان بناء آخر فهذه الدلالة خارجة عن حدود الوضع وإنما هي ثابتة ببناء العقلاء وأنهم يلزمون كل فاعل لأن صدوره منه كان بداء جيد لا بداء آخر بلا فرق بين أن يكون الصادر والكلام وأن يكون غير الكلام إنما الكلام في أن الدلالة الوضعية هل هي الدلالة التصورية كما قال موسى بالقارة فجلس الله نفسه فلسنها أن هذا واضح وظاهر وأن بطلان غيره كذلك أو أن الدلالة الوضعية هي الدلالة الثانية وهي الدلالة التكليفية أكثر بهذا المثال عن حالة غير قاعدة من جهة التشريف الخارجي. الحمد لله.